بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا الليلة بمشيئة الله في الصلاة في النعال، ومناسبة إدخال المصنف لهذا الحديث الدال على ذلك في كتاب اللباس الثياب في الصلاة، كصنيع جملة من أهل الحديث البخاري وأبي داود وغير هؤلاء، إذ يدخلون الصلاة في النعال في ضمن لباس الصلاة، وأنها مما يلبس حال الصلاة، فمن اللباس في الصلاة ما يكون لبسه شرطا في صحتها، ومنه ما يكون ليس بشرط ولكنه مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المستحبات. فهذا مقصود المصنف رحمه الله كغيره من أهل الشأن في إدخال مسائل الفقه تحت الأبواب الحديثية، والتبويب يقوم مقام مسائل فقهية يدخل تحته علما مما يريده من مما يريد بيانه بأحاديثه بالأحاديث التي يريدها فيه. وهذا المستحب أنسي إلا عند قليل من أهل الحديث والعلم الذين لهم عناية به، فيولونه اهتماما علما وعملا. هذا وغيره من سائر السنن في الصلاة وغيرها. ولما كان الشأن في هذه السنة، زد الصوت قليلا، قلة العاملين بها مؤخرا، استنكرها كثير من عوام الناس، بل من بعض من ينسب إلى العلم، وكثير ممن ينكرها من ذوي الصلاح ممن له تعظيم لدين الله ولشعائر الله، ويرى أن من التدين أن تنزه المساجد من إدخال النعال فيها، وهذا جهل في الحقيقة، وربما أتى بقياس يصادم النص، والقياس المصادم للنص فاسد. فيقول: أرأيت إذا كان بيتك مفروش من فرش جيد، تدخلنا عليك في داخل البيت؟ تنزه بيتك أكثر من المسجد؟ قلنا: يدخل بها في بيته أو ما يدخل، هذه عبادة، الدخول بها في المسجد مع الصلاة فيها عبادة، لا مجرد الدخول فقط، لكن الدخول جائز. فقد كانوا يمكثون 3 أيام بلياليها، عليهم خفافهم لا ينزعونها إلا من جنابه، كما في حديث صفوان بن عسال السابق في الطهارة، وهو حديث صحيح بطرقه كما تقدم بيانه. ويوما وليلة وهم مقيمون، في خلال يوم وليلة 5 صلوات ما يصلون في المساجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كلها كانوا يصلون فقط في براري وما يصلون في المساجد، بل قد جاءت النصوص أنهم صلوا بذلك في مساجد، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا في المسجد الحرام وغير ذلك. ونحن إذ نأوي إلى هذه الأقوال لا يعني أنها من شروط الصلاة أو الواجبات، إنما من المستحبات التي كادت أن تضمحل، وربما ترى لابسا للبنطال حالقا للحيته، حاله يرثاله من حيث الدين، فإذا رآك تصلي في نعليك في مسجد، في أي من المساجد حتى ولو كنت في على البلاط، وثب إليك ينصحك، وربما إن لم تسلم من المشادة معه اعتبرك ما تعظم دين الله. لذا يلزم إبراز السنن كما أبرزها علماؤنا رحمهم الله، فإنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذهبت سنة حلت مكانها بدعة، حتى تذهب السنن وتثبت البدع. ويا لها من مصيبة إذا حل الباطل مكان الحق، السنة حق والبدعة باطل. وعدم العناية بهذا الشأن يعني في سائر السنن النبوية نذير شر على المسلمين، ينبئ عن عدم تعظيم للأخبار النبوية وإنزالها في منازلها. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا أجهل جهلا ولا أسفه عقلا ممن يرى نفسه أن فعله أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الشؤون، سواء في هذا أو في غيره. فالأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، ولا أحسن من ذلك. هذا وإن هذا الحديث إشارة إلى غيره، إن الكتاب مختصر، باب المنتقى مختصر، يأتي بالباب بالمقصود، وإن كان في الباب جملة أحاديث أدلة. فقال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وتأمل كان، فإن كثيرا ما ترى كان تأتي للمداومة، كقوله: كان يصلي يوم الجمعة في فجر يوم الجمعة بصورة السجدة ألف لام ميم سجدة وصورة الدهر، كقوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وأمثال ذلك مما يدل على أن الأصل في كان تقتضي المداومة، إن كان في بعض المواضع قد لا تقتضي ذلك، لكن هذا أصلها. ومعنى هذا أن هذا أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن أغلب أحواله في بعض المسائل الاستمرار، وربما كان دون غير ذلك. قلنا هذا بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. ولولاه الحديث المذكور لقضي بمثل هذا اللفظ باستمرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك صرف هذا الحديث إلى أنه كان أكثر حاله، كان، وأنه في بعض الأحوال والأوقات صلى حافيا. ويعضد هذا القول كثرة من نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللبس وهو لابس عليه، كعبد الله بن الشخير الذي حديثه في صحيح مسلم قال: صليت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عن يساره ودلكها بنعله اليسرى، بنعله، فهو ينقل أنه صلى في نعليه. حديث صفوان بن عسال الآنف وجملا ما في الباب. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة حافظ متقن، وبشر بن المفضل هو الرقاشي أبو إسماعيل ثقة عابد، ثقة ثبت عابد، قالوا كان يصوم يوما ويفطر يوما ويصلي في اليوم 400 ركعة، ذكروا هذا في ترجمته والله أعلم. قال العجلي: ثقة فقيه، فقيه ثبت في الحديث صاحب سنة. وتأملوا يا إخوان كيف تجد العجلي وجماعة يقول صاحب سنة، لا يعني أن دورقي وأن بشر المفضل جماعة لما هم أصحاب سنة، لكن ذو السنة يعرفون بها في كل زمان. سعيد بن يزيد بن مسلمة أبو مسلمة، أبو مسلمة البصري هو القصير ثقة، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال، رقم 386. فقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة، فذكر الحديث من طريق أبي مسلمة هذا كما ترى. وأخرجه مسلم برقم 555. فقال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة به. قال ابن رجب في فتح الباري عند الحديث 386: لم يخرج في الصحيحين من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن زيد عن أنس هذا، أي المتفق عليه. أما من فرض يسلم فقد رأيت حديث من الشخير، أما المتفق عليه فاتفق الشيخان على هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. على إسناد لابن الجارود يعقوب وبشر أبو مسلمة عن أنس رباعي. هو ما عنده ثلاثيات، أما الرباعيات فجملة. ابن الجارود ما عنده ثلاثيات، أما الرباعيات فجملة. شرح الحديث: قول أبي مسلم السعيد بن يزيد: سألت أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعال؟ قال: نعم. فيه سؤال أهل العلم عن العلم مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أهل العلم: إنما أمر الله بسؤال أهل الذكر لما عندهم من الذكر الذي يبلغونه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني اختص بالسؤال لأمور، منها أنهم سئلوا عن الذكر، وإلا لو كان السؤال لمجرد سؤال الناس لسئل غيرهم من دهاة وأذكياء، ولكن أحال الله السؤال إليهم لما عندهم من الذكر. ثانيا، لما عندهم من الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثالثا، لما عندهم من تعقل الأمور، تلك الأمثال يضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. رابعا، لما عندهم من الاستنباط، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول أولي العلم منهم وإلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيضا، لما عندهم كذلك من النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإن الذي يعلم ويعمل يجعل الله له نورا وينطق بالحكمة بتوفيق الله، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فسرت للمتفرسين، ولذلك أيضا نظائر. لكن هذا معناه أن الإحالة إلى أهل الذكر لمعاني جملة منها ما ذكرنا. قوله: نعم، قال ابن هشام في مغني اللبيب: نعم بفتح العين وكنانة تكسرها، أي فتح العين وكنانة نعم. وبها قرأ الكسائي: وبعضهم يبدلها حاء، وبعضهم يكسر النون اتباعا لكسرة العين تنزيلا لها منزلة الفعل في قولهم نعم وشهد، نعم وشهد بكسرتين، وهي حرف تصديق ووعد وإعلام. ثم شرح ذلك. وقال ابن الملقن في شرح الحديث الإعلام 343، قال: حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام. والفرق بين نعم وبلى، قال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية: الفرق بين بلى ونعم أن بلى لا تكون إلا جوابا لما كان فيه حرف جحد، حرف جحد كقوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وقوله عز وجل: ألم يأتكم رسل منكم؟ ثم قال في الجواب: قالوا: بلى. ونعم لا تكون للاستفهام بلا جحد كقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. وكذلك جواب الخبر، إذا قال: قد فعلت ذلك، قلت: نعم، أو قد فعلت، لأمري قد فعلته. وقال الفراء: وإنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود نعم، لأنه إذا قال الرجل: ما لك علي شيء، أي من الدين، فلو قال الآخر نعم كان صدقه، أي ما لي عليك شيء، كأنه قال: نعم ليس لي عليك شيء. وإذا قال بلى فإنما هو رد لكلام صاحبه، أي بلى لي عليك شيء، يعني جحد كلامه الأول. فلذلك اختلف بلى ونعم تأتي بعد الجحود. إذا طلب إنسان مالا فقال المدعى عليه: ما لك علي شيء، إن قلت نعم وافقته، أي ما لي عليك شيء، وإن قلت بلى أي جحدت كلامه وقوله وأثبتت أن لك عليه شيء. هذا ذكره من الفروق. قلت الكلام على الصلاة في النعلين من وجوه: الوجه الأول شرعية الصلاة في النعلين الطاهرتين بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال ابن رجب في فتح الباري: والصلاة في النعلين جائزة، لاختلاف بين العلماء في ذلك. وسئل شيخ الإسلام، انتهى كلام ابن رجب، وسئل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 22-121 عن الصلاة في النعلين ونحوه، فأجاب: أما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه، وفي السنن عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود إذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. هذا من حيث الشرعية، أنه أمر مجمع على شرعية الصلاة فيها باتفاق المسلمين بشرط طهارتها. أما إذا تيقن نجاستها فلا يصلى فيها حتى تطهر. وقال القرطبي في المفهم عند الحديث رقم 445: هذا يدل على جواز الصلاة، حديث مذكور، على جواز الصلاة فيها، وهو أمر لم يختلف فيه إذا كانت النعل طاهرة. نقل الإجماع الآن عندنا من؟ ابن رجب وشيخ الإسلام والقرطبي، والقرطبي الآخر صاحب التفسير، نقله أيضا في التفسير. هذا القرطبي صاحب المفهم، وذاك صاحب التفسير والتذكرة آخر، وكلاهما ينقل الإجماع على شرعية وجواز الصلاة. بقي مزيد على هذه الشرعية، نحن أجمعوا على الشرعية واختلفوا في الاستحباب والجواز. قلنا: والإجماع المنقول معتمد على جملة أدلة أخذ بها جمهور العلماء، فقالوا باستحباب الصلاة في النعلين الطاهرتين بعد إجماعهم على أن الصلاة فيها مشروعة كما ترى، إلا أن بعض العلماء قصر بها على الجواز، وجمهور العلماء قالوا بأن هذه الأدلة قاضية بمزيد على الجواز وهو استحباب الصلاة فيها. ومن تلك الأدلة حديث أنس الذي في الباب، وقد أبان الحافظ بن رجب أنه يفيد أن ذلك هو عادة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة، ونقل عن أكثر السلف أفضلية الصلاة فيها، الأفضلية الاستحباب على الصلاة حافيا. فقال رحمه الله تحت الحديث 386، نفس الحديث لنشرعه: وهذا يدل على أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم مستمرة الصلاة في نعليه، وكلام أكثر السلف يدل على أن الصلاة في النعلين أفضل من الصلاة حافيا. شاهدنا عادته المستمرة، من أين أخذ ذلك؟ كان. واستفدنا أيضا أن أكثر السلف وهم جمهور أهل العلم على أن هذا أفضل وأنه مستحب، كما تقدم نقل شيخ الإسلام أنه مستحب. وقد أنكر ابن مسعود على أبي موسى رضي الله عنهما خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، قال له أبو الوادي المقدس: أنت؟ قلت: أخرجه. هذا كلام ابن رجب. قلت: أخرجه، أخرج الأثر، عبد الرزاق في المصنف 1507، وابن أبي شيبة في المصنف الثاني 418، من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به، وسنده صحيح. يعني هل ينكر ابن مسعود في شيء عبارة عن مباح؟ ما أنكر إليه إلا أن هذا أمر مطلوب، على الأقل أنه مستحب. لماذا تخلعن عليك؟ يقول لأبي موسى: أبي الوادي المقدس أنت؟ وكان أبو عمرو الشيباني، من كلام ابن رجب، يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة. وأنكر الربيع بن خثيم على من خلعن عليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث، يريد أنه ابتدع. وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم أبو هريرة وغيره. أخذنا من هذا مزيدا على ما أجمع عليه، فإن القائلين بالاستحباب هم أيضا موافقون على الشرعية، فصاروا مع الإجماع، وآخرون خالفوهم في الاستحباب وقالوا بمجرد الشرعية الجواز. فإن كلمة مشروع تقترن فيها عدة معاني، لو قلت مشروع دخل في ذلك يعني الاستحباب، دخل في ذلك حتى الواجب من ضمن شرعه الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. ومن تلك الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي الدالة على الاستحباب، أنه قال: ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وعليه نعلة وانصرف وهما عليه. أخرجه أحمد في المسند 2365. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زاعد عن عبد الملك، زاعد بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر قال: أتى رجل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أنت الذي تنهى الناس عن أن يصلوا عليهم نعالهم؟ فقال: لا. وذكر الحديث: ورب هذه الكعبة إلى آخره. لا، ما أنهاهم. وهذا احتمال أنه أشيع عند ذلك الرجل أن ممن ينهى عن الصلاة وأن أبا هريرة نهى، فقال له: أنت الذي تنهى عن الصلاة في النعال؟ قال أبو هريرة: لا، ورب هذه البنية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام عليه نعلا. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات من رجال التقريب غير أبي الأوبر. فقال الحافظ في تعجيل المنفعة زياد الحارثي عن أبي هريرة وعنه عبد الملك بن عمير: جزم الحسين بأنه أبو الأوبر، وهو معروف ولكنه مشهور بكنيته أكثر من اسمه. قال: وثقه ابن معين وابن حبان وصحح حديثه، انتهى. فما حال الآن أبو الأوبر هذا؟ ثقة، وثقه ابن معين. والحافظ يعني غير إذا نقل شيئا أنه وثقه ابن معين، نقل عن نقله معتبر. قلت: وفي هذا الحديث إشارة إلى إشارة أبي هريرة إلى هذه الحرمة، والمقصود بالحرمة الكعبة. قل: ورب هذه الحرمة، كما قال ابن عمر وغير هؤلاء من وقوله إلى هذا المقام يعني مقام إبراهيم، أشار إلى ذلك البنا ساعاتي في شرح مسند أحمد، ما هو البنا ذاك الفارغ، ساعاتي الذي صاحب مسند أحمد أحسن حالا هذا أبوه ففي إشارة أنها مكة، قال مكة أو المدينة أو كذا، لكن الصواب مكة ورب هذه البنية، وأيضا خلف هذا المقام. ففيه الصلاة في النعلين في أفضل المساجد وأطهر البقاع على وجه الأرض، يعني هذا رد على من يقول لا يصلى في النعال في المسجد، صلي عليها خارج، صلي فيها خارج. هذا التحذلك الذكي الذي يقر بأنها تجوز الصلاة فيها، يفتيك أنك تخرج خارج الصليب ولو كان طاهرتها. أما الذي هو ما قد عرف لا هذا ولا هذا، ربما كفرك. نعم. ولهذا بوب شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله على هذا الحديث في جامعه الصحيح 225، قال: الصلاة في النعلين في المسجد وغيره. ومما يدل على استحبابها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. قلنا أن الحديث الأول منهم من شكك في صحته كمحقق مسند أحمد أنه صحيح لغيره، اعتبارا أن هذا الرجل الذي هو أبو الأوبر ما وثق، وثقه ابن حبان، لكن ما دام قد نقل الحافظ في تعجيل المنفعة عن ابن معين توثيقه فهو ثقة، واعتمد هذا التوثيق توثيق شيخنا رحمه الله، وإن لم يكن أشاء ذكره بالذات قال صحيح ومضى. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود في باب الصلاة في النعل رقم 652، والبغوي شرح السنة، والحاكم، وإسناده حسن، وحسنه شيخنا رحمه الله في جامعه الصحيح 226، وصحه الألباني في صحيح سنن أبي داود. نحن يعني ما نذكر تصحيحات الأئمة اعتمادا على أنه قد يكون في الحديث خلاف، لا سيما مثل هذا. رقم 659، فقال: إسناده صحيح، وكذا قال الحاكم. هذا الألباني يقول صحيح في صحيح سنن أبي داود الأصل الأم الذي هو بالتخريجات، قال: إسناده صحيح وكذا قال الحاكم، وافقه الذهبي. غالبا يطلقون وافقه على ما سكت عنه في هذا نظر، فإنه قد يسكت عن أحاديث صححها الحاكم ويضعفها الذهبي في خارج المستدرك. تنبه لهذا. إذن فهذا السكوت ليس إقرارا ولا موافقة، ولكنه سكوت، والساكت ما يحكم عليه أنه ناطق ساكت عن شيء، أنه موافق ينسب إليه الوفاق. هذا هو الصواب في هذه المسألة. إذا رأيت الحاكم صحح حديثا ثم سكت الذهبي، القول بأنه وافقه الذهبي على هذا التصحيح تحميل لقول الذهبي ما لا يتحمل. الذهبي ساكت، ومما يدل على ذلك أن الذهبي قد ضعف أحاديث في مستدرك الحاكم، والذهبي سكت عليها في تلخيصه على المستدرك وضعفها في خارجها. مصادر أخرى، إما في تاريخ الإسلام أو في سير أعلام النبلاء أو مصادر أخرى، هذا يشير لك إلى أن هذا السكوت ليس موافقة، وأن تحميل كلام الذهبي أنه موافقة فيه نظر. إلا إذا صرح الذهبي بأنه كما قال، أو أيضا قال صحيح في الحاشية، ربما يوافق فيقول صحيح أو كذا، هذا شيء واضح. وقال العراقي: إسناده حسن. وقال الشوكاني: لا مطعن في إسناده. هذا كلام الألباني رحمه الله. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. لذلك قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين 387، بعد أن أثبتنا حسن الحديث بنقل كلام الأئمة، وإن كان هناك من يطعن أو من نقل طعنا في الحديث كما سيأتي، لكن هذا كلامهم في تصحيحه، في تحسينه. قال ابن القيم رحمه الله: وصار ذلك سنة في بني إسرائيل في مواضع صلواتهم وكنائسهم، أنهم ما يصلون في نعالهم. سنة عندهم أنهم ما يصلون في نعالهم، من سننهم التي السنة لسنوها لأنفسهم، السنة هي الطريقة. وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وسواء هذا في البيت في قيام الليل، في المسجد، في أي مكان. بعضنا يذهب يصلي في المسجد، صلى في النعلين. إذا دخل في بيته في قيام الليل، في صلاة الوتر، في صلاة كذلك الضحى، ترك النعل. هذا غلط. يعني إيش تعني أنك هناك تبين للناس السنة وهنا تخفيها؟ صلي في نعليك حيث ما تيسر لك، وإن كان هناك ما يتوقع الشر من ورائه، بحيث أنها من سنة إلى مضرابة أو من سنة إلى فتنة تحصل، هذا لا موجب لذلك. صلى النبي حافيا ومنتعلا. وليكن الإنسان حكيما، هذه سنة، وإذا أدت إلى ما هو يسبب ضررا أو ما إلى ذلك انتقل إلى سنة مثلها وهي الصلاة حافية. إنما الشأن إبراز سنة ثابتة ينبغي اعتبارها الصلاة بها في بيته في متى تيسر له ذلك وأمنت الفتنة. وصار ذلك سنة في بني إسرائيل. قال: وشريعتنا جاءت بخلاف ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، وأمر أصحابه أن يصلوا في نعالهم، وقال: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فالسنة في ديننا الصلاة في النعال. هذا كلام ابن القيم. السنة في دينهم، دين المجوس، دين اليهود، ما هو سنتهم؟ عدم الصلاة فيها، لا في الكنائس ولا في أماكن معابدهم سائر ما طيب صلواتهم. وسنة سنتنا سنة في ديننا الصلاة في النعال، نص عليه الإمام أحمد. وقيل له: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: إي والله. قلت هذا، وقد اطلعت على نقل كلام في هذا الحديث في رسالة ماجستير في دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يقال له سامي بن محمد الخليل، صفحة 65، بما حاصله لا يقدح في ثبوت الحديث، يعني نقل عن الذهبي أو كذا أنهم بعض الطرق حصل من غير طريق ثور، طريق ثور غير هذه الطريق، الحديث ثابت. أحدهم خرج رسالة ماجستير في تتبع صفة الصلاة للشيخ الألباني، طبعت في مجلد دراسة، يوافق تارة خالف تارة، تشعر منه الإنصاف من حيث النقل وكذا، لكن نقل أيضا في هذا الموضع. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث يدل بظاهره على الوجوب، الحديث الذي قرأناه خالف لولا أنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائما وقاعدا حتى يوم تعلى، أخرجه أحمد في المسند، وهو حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى. هذا ينبغي أن يقدم عقب حديث أنس إن شاء الله في الترتيب في حينه.